الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات اليوم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول أحد السائلين: قد علمنا من درس سابق أن الله تعالى عندما يبتلي العبد بمصيبة ما فإنه يكفر له بما ما شاء من السيئات، سواء صبر هذا العبد أم لم يصبر، ويجره ألا إذا صبر على مصيبته. فهل ينطبق هذا الذي ذكرتموه على الكفار الذين نشاهد المصائب والنوازل تحملهم؟ يعني أنا أستمح الإخوة عذرا أن أقول لهذا الإنسان هذا السؤال: ألا تقرأ قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ألا تقرأ قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا؟ إلا خلي ملازم لهذا الدرس مفروض يكون عنده شوية ثقافة إسلامية. كلام كله عن الأجر وعن مغفرة الله عز وجل وعن تكفير السيئات بالنسبة لمن كانت له أرضية إيمانية مسلم. وآخر يقول: إذا علمنا أن الإنسان عندما يموت يرى مقعده من الجنة أو النار وبالتالي يعذب أو ينعم في القبر، فالسؤال أن كثيرا من المؤمنين يوم القيامة يدخلون النار فترة قبل دخولهم من الجنة، فمن هؤلاء ينعمون في القبر أن يعذبون؟ أنت بين الله يعلم. هل نحن عرفنا ما ورد إلينا في الصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يثبت بالله بالقول الثابت فيجيب الملكين عندما يسألان من ذنبك من هذا الذي بعث فيه؟ يقول له: انظر إلى مقعدك في النار قد أبدلك الله عز وجل به، يعني عنه مقعدا في الجنة. والعكس أيضا، هذا الذي يسألني عنه لا أعلم، ونحن في هذه القضايا لا نشتغل أصلا، لا مجال في هذه الاجتهاد لأنها من الأمور الغيبية، فالله أعلم. وهذا الثالث يقول: قلت في الدرس الماضي أن النكرة تفيد التقليل، ما ليس دائما، النكرة تفيد التقليل وتفيد التكفير على حسب المكان الذي تأتي فيه، تفيد أكثر من معنى، لكن في النص الذي ذكرناه جاء في التقليل، وفي كثير هذه أحيانا أخرى تأتي للتكفير. يعني أما كلمة النكرة تأتي للتقليل هكذا عموما أنا لم أقل، وإنما قلت ذلك بالنسبة للنص الذي كنا بسبب شرحه. ثم يقول: فكيف نوفق بين ذلك وبين قول الله تعالى إن مع العسر يسرا؟ فكلمة يسرا نكرة تفيد التكفير، ومع ذلك لا، ما قال قائل هذا، ولكن ما لقاعدة أخرى. هنا لقاعدة في البلاغة إذا جاءت النكرة بعد المعرفة أو العكس. ذكر من سيوطي في ألفيته المشهورة قال: ثم من القواعد المستمرة إذا أتت نكرة مكررة تعارف، وإن يعرف ثاني تغاير، كذا المعرفة فاردها النذير والماء مسندا لم يغلب اليسرين عسرا أبدا. هذه هي القاعدة، لا علاقة بالموضوع بالتكفير أبدا، لكن الأمر هكذا: من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغاير، الأول يرسم، وإن يعرف ثاني توافق، كذا المعرف ثاني، كذلك إذا جاء هذا معرفة وهذا معرفة ثاني يكون عين الأول، شاهدها الذين رأينا مسجدا لن يغلب اليسرين عسرا ابدا. يعني في ان الله عز وجل اكد هذا فقال ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. المهم ان النكره تاتي للتكفير وتاتي ايضا للتقليل. نعم يعني يفسر النكره على حسب المساق اما انها جاءت للتكفير او للتقليل. اما بالسبب الذي كنا نشرحه فهو للتقليل كما قال العلماء. باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميتا. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم الميت اي الميت فقولوا خيرا فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات ابو سلمة اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان ابا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبى حسنة. فقلت يعني قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بعث بهذا الدعاء. فعاقبني الله سبحانه وتعالى من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا اذا حضرتم المريض او الميت على الشك. نعم اما في ابن ابي داود فقد جاءت الروايه هكذا اذا حضرتم الميت. على كل يعني اللفظ لان اختلف المعنى واحد لان المراد الميت من حضرته الوفاة من حضره الموت وليس المراد بالميت من مات وانتهى اي من كان وقع في سياق الموت. كما قلنا في الدرس الماضي كلمة ميت بالتشديد الياء تطلق على من مات وعلى من لم يمت. فالواحد منا يسمى ميتا لانه سامي. اما كلمة ميت بتسكين الياء فلا تطلق الا على من مات فعلا. فاذا قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرتم المريض يعني اذا حضرتم المريض الذي وقع في سياق الموت. واذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرتم الميت اي الرجل المريض الذي وقع في سياق الموت كلاهما سواء. لكن المسألة سبب هذا الشك الدقة في رواية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المتفيقين المتكلفين المتمتعين في هذا العصر عندما يقعون او يقفون على مثل هذا الشك من الراوي يجعلون من هذا الشك دليلا على ان السنة ما ينبغي ان يعتد بها لان هذا المشكوك فيها. انظر كيف مسلم في صحيحه شك من لا يقول لعل النبي قال اذا حضرتم المريض ماذا يقول اذا حضرتم الميت. الراوي شك في هذا يجعلون من دقة الصحابي في الرواية او دقة التابعي او المحدث في الرواية لدرجة التحفظ في الكلمتين اللتين هما بمعنى واحد يجعلون من ذلك دليلا لإبطال السنة ونفسها وعدم الأخذ بها. في حين ان هذه الدقة في الاهتمام هذه الدقة في التحقق في النقل بالعكس دليلا على مدى اهتمام المحدثين الذين كانوا يشتغلون برواية الحديث في ضبط ما ينقلونه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس كذلك أيها الأخوة؟ يعني هذا التدقيق إلى هذه الدرجة شيء يجعل الإنسان يعمل له بالتقديس لا بالتجهيل فقط. عندما يشك الراوي الذي يعتمد عليه مسلم في صحيحه يقول قال رسول الله إذا حضرتم المريض أن لعله قال إذا حضرتم الميت أنا لا أستطيع أن أجزم لأنه ربما قال الميت وربما قال الميت. مثل هذا الإنسان المدقق تستطيع أن تغمض العين وتثق به وتعلم مدى صدقه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المسألة ليست مسألة فعلا وجود شك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فليست هنالك يعني مقومات كافية للاعتماد على سنة الله، ليس الأمر كذلك. الأمر أعمق من هذا وأخطر. المسألة أن الحدث سلفا وقبل العثور على هذا المبرر، الهدف هو إقصار السنة عن الدين، إبعاد السنة عن الإسلام، وإقناع المجتمع الإسلامي اليوم بأن الذي ينبغي أن يعتمد فقط هو واحد لا ثاني له وهو القرآن. هذا هو الهدف. بعد ذلك يبحث هؤلاء العملاء عن المبررات. ماذا يقولون؟ السنة لم تدون إلا في القرن الثاني، مرت 100 سنة والسنة غير مدونة، إذا لا عبرة بسنة بقيت حلقة منها ثارية غير موصولة بفم رسول الله عمرها 100 سنة أو أكثر من ربما. فمن هم الذين كانوا يحفظون بدون كتابة؟ لذلك ينبغي أن نضرب سفحا عن السنة. مرة يقولون انظر السنة حتى الصحابة الذين كانوا يرون أو يتابعون دائما في شك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو إذا حضرتم الميت، ألا وإن الأمن والأمانة عندما تكون الفتن في الشام، وفي رواية ألا إنما الأمن والإيمان عندما تكون الفتن في الشام. في الشام الرأي مثل معرفان إذا لكان نضرب صفحا عن السنة كلها. الهدف سلفا هو ضرب الصفحة عن السنة وإلغاء السنة، وبعد ذلك يؤتى بالمبررات من هنا ومن هنا ومن هنا من أجل تنفيذ الهدف، فكونوا على بينة من هذا الأمر. وكم قلنا لهؤلاء المتفيقين كلمة التبيين شيء، كلمة الكتاب شيء، قولنا إن السنة لم تبين إلا في القرن الثاني لا يعني أن السنة لم تكن تكتب إلا في القرن الثاني. وأصل الموضوع جسيسة أو جمل ربما من المستشرقين الذين كانوا يهتمون بالدراسات الإسلامية، لغتهم العربية لغة ضعيفة مثل العربي الذي يتعلم اللغة الإنجليزية ثم لا يتقنها. هذه القصة. كلمة التبيين تعني في اللغة العربية جمع ما كتب بين غلافين يعني ككتاب، هذا هو التبيين. تقول والله أنا عندي مجموعة محاضرات منثورة لم أبينها بعد، يعني هي مكتوبة على أوراق جزازات وهكذا منتشرة لم تبين بعد. عندما تصبح هكذا بين غلافين تكون قام دينا شخص وامثاله جاي سهر لحظه. عندما سمع كلمة تبيين أن السنة تبيين في وقت متأخر أبي بكر بن حزم أول من دون ماذا سهلوا؟ سهلوا أنها لم تكن تكتب، يعني في حين أن السنة كانت تكتب قبل ذلك. عبد الله بن عمر كان يكتب، زيد بن ثابت كان يكتب، عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب. وقد صح أن عبد الله ابن عمرو بن العاص نهاه بعض العرب عن ان يكتب عن فم رسول الله كل شيء. قال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب في الرغبه السخط والرضا، فلا تكتب عنه كل شيء. يعني يحكي الشاب بعد شيء هي له. قال فسالت رسول الله عن ذلك فقال لي اكتب، فالله لا يحضر منه، واشار الى فمه الا حق. فأخذ يكتب من كتاب كانت موجودة. الذين لا يستطيعون أن يكتبوا كانوا يحفظوا مثل سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، إذا الكتاب كانت موجودة إلا في السنوات الثلاث من أول بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، منعه من كتابة الحديث وأمر بكتابة القرآن خشية أن يلتمس على الناس القرآن بالحديث. فلما تعرف الناس على أسلوب القرآن وظهر الفرق بين القرآن وبين الحديث أذن لهم بعد ذلك بكتابة الحديث. سيدنا علي كان يكتب، كانت عنده الصحيفة السابقة وهكذا، لأن الأجانب نحن نحسن، يعني إذا أردنا أن نحسن الظن بهم من حيث اللغة التبست عليهم الكتابة بالتدوين. فلما رأوا تاريخ التشريع يقول أن تدوين الحديث تأخر، ظنوا أن تدوين بمعنى الكتابة، فقالوا إذا كتابة الحديث أيضا تأخرت. ثم جاء عملاؤهم الأقزام من العرب في بلادنا فأغمضوا العين ونهزوا منهجهم وأخذوا يقولون إن الحديث لم يكتب إلا في فترة متأخرة، والقرآن أكيد وصلنا من فم رسول الله، بينما الحديث ليس كذلك، فلندع الحديث ولنأخذ بالقرآن وحده، في حين أننا خطة تهدف إلى نفس القرآن والحديث معه. والأمة لم تصل من الغباء بحيث يعني يفوت عليها هذا الكلام أو هذه الخطة القذرة الهابطة والماكرة. الخطة هي تبخير الإسلام عن طريق الاجتهاد السائد الذي لا ينضبط بأي ضوابط، وعن طريق فتح باب الاجتهاد لكل الناس بدون اي ضوابط وبدون اي قواعد. طيب الحديث عبارة عن مجموعة ضوابط للقرآن، كل آية مطلقة في القرآن تجد في الحديث ما يقيدها، كل آية عامة تجد في الحديث ما يخصصها، هذا في نعم. وهكذا فقال اذا نكفي الحديث عن القرآن ونفس الحديث عن القرآن حتى نستطيع ان نتلاعب بالقرآن كما نشاء، طالما الحديث لا حمل حكما، وطالما الحديث هو الشرح الذي لا بد منه للقرآن لا نستطيع ان ناخذ حظنا في التلاعب بالقرآن. لكن متى تحررنا من السنة وابعدناها عن طريقنا، خلونا مع القرآن كما نشاء، وجعلنا القرآن كالكرة التي نتقاذفها فيما بيننا وينتهي الإسلام. هذه هي الخطة. مقالات في مجلات أمريكية نشرت تدعو إلى هذا الأمر، ولدي مجموعة من هذه المقالات الوثائق. ولذلك الذين تسمعونها في بلادنا يقولون الحديث ليس مصدرا من مصادر التشريع، وإنما القرآن فقط هو مصدر، وما ينبغي أن نأخذ بالحديث، فاعلموا أنه عميلا قميت يقينا لا ريب في هذا ولا شك إطلاقا، وأنه يأخذ عمولته على هذا الكلام. نعم، الهدف هو تبخير الإسلام والقضاء عليه. نعم طبعا، عندما يفتح باب الاجتهاد ويلغى الحديث ويصبح القرآن فقط هو الذي أمامنا، والقراءة الفنجانية المعاصرة هي التي تعد الأساس. نعم، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن كل واحد يفسر القرآن كما يشاء، وانتهى الأمر. بعد عام عامين ثلاثة أيام تبحث عن الإسلام، لم يعد هناك إسلام أبدا. هذا الموضوع ما الذي ساقنا إليه؟ هذا التحقيق الدقيق العلماء في القرون الماضيه الى يومنا هذا كانوا يرون في شك الراوي هذا مزيدا من الدليل على الثقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ادنى واتعب في سبيله هؤلاء المجاهدون من المحدثين والذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام صعاليك الغرب يعني قدامهم أصبحوا يعتقدون يرون العكس. لماذا يحقق مثل في صحيح من بين كلمة مريض وقع في سياق الموت أو كلمة ميت؟ إذا معنى ذلك الحديث لا يبدأ به، الحديث يترك. نعم قولوا يا الله ما تزيدوا هذه الأقنعة من وجوهكم وأرانا حقائق ذاتكم. نعم نأخذ بالقرآن فقط، تأخذ بالقرآن فهو القرآن يقول لك وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. كيف تطبق القرآن والقرآن يقول لك يا محمد لقد أنزلنا إليك الذكرى وجعلنا كلامك بيانا للقرآن؟ فمن أبعد السنة عن القرآن فقد نسخ القرآن قبل أن ينسخ السنة، أليس كذلك؟ نعم. نحن القسم الأول من هذا الحديث ذكرناه وشرحناه في الدرس الماضي، إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا. كذلك نكرة تأتي أيضا للتعميم بالإطلاق الذي في داخله قلت إن النكرة تأتي للمطلق، بس لا تأتي للإطلاق وتأتي للتكسير وتأتي للتقليد. نعم. فعندما يقول قولوا خيرا يعني قولوا شيئا ما يكون خيرا، أي خير مطلق. نكرة في سياق الإسناد تدل على الإطلاق، النكرة في سياق النهي أو النفي تدل على التعميم، وهكذا النكرة لها أكثر من خمسة معاني تتعاورها الظروف حسب الجملة حسب السياق والسباق. فنحن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ما ينبغي أن يدعو الإنسان على نفسه بالويل والصدور ونحو ذلك عند المصائب، شرحنا ذلك ولا داعي. تقول أم سلمة لما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، قال قولي اللهم اغفر لي وله وآتني منه عقبى حسنة، يعني أبدلني عنه خيرا. اللهم اجرني في مصيبتي وعذبني خيرا منها. اي هذا حديث علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ام سلمة فاعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تعلمون أن أم سلمة هي إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت هي وأبو سلمة ممن لهم سابقة في الإسلام وممن هاجروا إلى الحبشة. نعم. ثم مرض أبو سلمة وتوفي في حياة أم سلمة وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت تقول دائما إن الله سبحانه وتعالى فعلا قد أعقدها خيرا من أبي سلمة. وفي رواية أن رسول الله عندما علمها هذا الدعاء قالت في نفسها ومن هو الذي سيكون خيرا لي من أبي سلمة، ولم يكن يخطر في بالها أن الله عز وجل سيكرمها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما وهذه ايضا ناشدة اخرى ايها الاخوة يلعب فيها محترفي الغزو الفكري بدين الله ما شاءوا ويسيئون قصدا وبعمالة مكشوفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عندما يأتي الحديث عن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم يرسمون اشتراء وكذبا وتجيلا ومن اجل استرضاء سادتهم في الغرب يرسمون صورا كاريكاتورية كاذبة في حق حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل مزياد ما محب للجنس والى اخر ما تعرفون وتسمعون. نعم كان كل فترة وفترة يتزوج الى اخر ما هنالك من الصور التي تنسج بقدر كبير من الكذب والافتراء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومهما لاحظ مهما كتبت الدراسات العلمية الدقيقة التي تكشف عن خلفية هذا الزواج وعن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لظل هؤلاء العملاء يكتبون لأنهم يأخذون الأجر ولا بد أن يكتبوا يتعاملون عن المنطق الذي يلاحقهم يسرون من هذا المنطق ولا يقفون امامه ولا دقيقه واحده للنقاش ويظلون يكتبون الكلام الذي يتصورون انه يوغر صدور السذج من المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولتمنيت لو ان واحدا من هؤلاء الثعالب وقف ساعه فقط امام منطق يقف في وجهه من قبل انسان مثلي او ايا كان ولكنهم يفرون عن المنطق ويبحثون وينبثون اكاذيبهم في الظلام. عندما تجد ان الضياء ضياء المنطق سطع عليهم يهربون ويسكتون ويصمتون. نعم فاذا ساد الظلام وابتعد المنطق اخرجوا اقلامهم وراحوا يكتبون. احفظوا هذه الحقيقة ايها الاخوة. اولا النبي عليه الصلاة والسلام لو كان مزواجا ولو كان انسانا طلاقا كما يقول هؤلاء الثعاليب للجنس هل كان صلى الله عليه وسلم يعيش الى السن الخامسة والعشرين او اكثر نقي الايمان طاهر السمعة بعيدا عن الانحراف وهو يعيش في مكة انذاك في بلد لا تربي فيه يد لامس؟ اي انسان يمكن ان ينحرف وان يفعل ما يشاء ولا يعد انه انحرف؟ مجتمع مكة الجاهلية هكذا كان. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا افكانت سمعته نقية كنقاء الثلج عندما شب عن الطوق واصبح عمره 25 عاما. الرجل الذي يكون كما يتهمون اذا تزوج بعد هذا الصوم بعد هذه الاستقامة لا يتزوج الا من امرأة تكبره بما يقارب مثل عمره يعني اكبر من 15 سنة تزوجت قبله مرتين وكان بوسعه ان يتزوج من اجمل الاركان. سألوهم هذا الكلام والوجود لا يفر من السؤال. الانسان المزواج عندما يريد ان يفطر بعد صومه المستمر المستقيم لا يتزوج الا من تلك التي تكبره 15 عاما وقد تزوجت قبله مرتين. طبعا من هي؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. من قال هذا؟ طيب ثم الرجل المزواج عندما يتزوج من خديجة يبقى حديثا عليها لم يتزوج معها احدا ابدا الى ان توفيت رضي الله عنها قبيل الهجرة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان توفيت خديجة
قبول هجرته الى المدينة المنورة، يعني في العشر السنوات الاخيرة من عمره تزوج بمن تزوج بهن من النساء. كل العدد توفي عن 9 كما تعلم. هؤلاء الذي توفي عنهن متى تزوج بهن؟ في الشباب؟ في الكهولة؟ لا، عندما دخل في مدارج الشيخوخة في العشر السنوات الاخيرة، هذول اللي كانوا عندهم الناس. فمن هو ذلك العاقل الذي يقول في العالم مقياس التوجه الى الجنس او الى الرجل الجنسية او مقياس الرجل المزواج هو ان يبقى حديثا بعيدا عن الانحراف في شرخ شبابه واوج هيجان هذه هي الفترة، يكون بعيدا عن الانحراف، ثم اذا تزوج يتزوج من امرأة تكبره بمثل عمره ويبقى حديثا عليها الى ان تموت، وبعد ذلك في العشر سنوات الاخيرة يتزوج بمن تزوج بهن من النساء، ثم كل لا يتزوج بهن، ما تزوج بكرا الا بعائشة رضي الله تعالى عنها. فكيف يمكن ان ينطبق هذا الوصف الكاذب على شخص تلك هي سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ واضح كيف. ثم الرجل المفتون بالزواج، كيف يكون بيته وكيف تكون حال نسائه؟ لابد ان تجد ان نسائه غارقات في الزينة وفي الحلي، اليس كذلك؟ المقدمة تحتاج الى النتيجة، والنتيجة لا تأتي الا بعد المقدمة. فكيف كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانتم جميعا تعلمون ان النساء طالبنا وبأدب وبرغبهك، يعني عجيب جدا جدا ان يكون لهن من المعيشة مثل مال لأدنى امرأة من نساء الصحابة، وجئنا يطلبنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث اللباس ومن حيث المنظر ومن حيث البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم وانتظر جواب الله. أنزل الله قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. جمع رسول الله النساء وتلا عليهن هذه الآية وخيرهن بين هذين الأمرين اللذين خير الله نساء رسول الله بذلك، واتجه إلى عائشة وقالت له: بل اختار الله ورسوله والدار الاخره. قال: لا تستعجلي، استشيري ابويك. قالت: افيك استشير ابوي يا رسول الله؟ بل اختار الله ورسوله والدار الاخره. الرجل المزواج يكون بيته هكذا؟ لا تتمتع الواحدة من نسائه بأدنى ما تتمتع به امرأة رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يقول قائل: طيب لماذا لك أن تزوج بهم؟ لماذا؟ ما السبب؟ ما الحكمة؟ في بعض الغيارة، لكن أقول هؤلاء الغيرة سطحيون، يعني الغيرة ربما دفعتهم إلى ما كان ما لم ينبغي أن يفعلوا، مثل عائشة بنت عبد الرحمن بنت الشاطئ رحمه الله تعالى، كتبت كتابا سمته نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قصة كل زوجة والظرف الذي اقتضى رسول الله أن يتزوجها، لكن هذا غلط. المهم أن تكشف هل ترى في زواج رسول الله أيا كان السبب ما يدل على انحراف؟ قل لي إن رأيت ضع يدك على مكان ذلك. هل تجد في هذا ما يدل على ما تسمونه أن النبي كان مزواجا؟ لم تجد، لأن لو الأمر كذلك لرأيت هذا متى؟ في شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لماذا تزوج رسول الله فرسول الله فوق الحاجة إلى من يدافع عنه، فوق الحاجة إلى من يدافع. أنا طلب مني ذات يوم أن أكتب كتابا عن زوجات رسول الله وفي ماذا قلت؟ أنا أنصر بنفسي محاميا عن رسول الله، ومتى كان رسول الله بحاجة إلى إنسان تافه مثلي حتى أدافع عنه أمام هؤلاء الناس؟ هؤلاء أولا أقل ثم أقل ثم أقل من أن ينفق الإنسان وقتا لكي يدافع عن رسول الله أمامهم. هل هم قدوات؟ هل واحد منهم مدعي عام؟ فعليك تنفعلهم أوروبا وأمريكا، كيف؟ ما الحاجة إلى أن أدافع عن رسول الله؟ إذا رسول الله لا يحتاج. عندما يعلم الإنسان أن محمدا رسول الله ينتهي كل إشكال، وعندما ينكر نبوة رسول الله لسوف يختلق فيه كل المواقف. المشكلة أنهم يتصورون أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس رسولا. إن حللت هذه المشكلة سيقولون إنه كان يفتح بلاد العالم بالسيف وألزم الناس إلزام بدخول في الإسلام، وكان يهوى الدماء التي تسفك من البراء كما قال فان فيوتن في الغرب، ثم يقلده أفعاليك العرب هنا في الشرق. لكن الذي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مزواجا كان كذا وكذا، تستطيع أن تقطع لسانه بالمنطق الذي ذكرته لكم الآن، والحمد لله رب العالمين.